ميلاد الأرواح تجدد وعبادك يا ربي تسعد عشر من ذي الحجة فيها رضوان الرحمن الأوحد جمعتنا الطاعات عليها تشتاق الأرواح إليها في الحج تنادي باريها أمة خير الخلق محمد يا من ترجو المولى باد لتحيا في الدنيا ظافر ميلاد بالخير الوافر في عشر ليالي لك تشهد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن المؤمن يستشعر أن هناك أوقات فاضلة وأزمنة فاضلة وأماكن لها من الميزة والخاصية ما ليست لغيرها، فمكة المكرمة والمدينة لهما من الخاصية ما ليس لغيرهما من المواطن، ومن ذلك أن الصلاة بمكة المكرمة بمئة ألف صلاة فيما عداها من بقاع الأرض ومساجدها، وهذا يشمل صلاة النفل وصلاة الفرض وصلاة الجنازة وصلاة القضاء وصلاة المنذورة إلى غير ذلك من أنواع الصلوات. وصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة فيما عداه من بقاع الأرض ومساجدها. والمسجد الحرام له من الخاصية أنه لا يدخله المشركون، إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. كما أن من خاصية مكة والمدينة أنه يحرم الصيد فيهما، فلا يجوز لإنسان أن يصيد في هذين الموطنين. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. فلا يجوز للإنسان أن يقتل شيئا من الصيد في هذين الموطنين. وأوجب الله عز وجل على من صاد في مكة أو حالة كونه محرما الجزاء بأن يتقرب لله عز وجل بذبح حيوان من بهيمة الأنعام يشابه الحيوان الذي صاده. هكذا أيضا منع الشرع من الاعتداء على الأشجار، فلا يعضد شوك هذه المواطن ولا يقطع شيء من أشجارها، وذلك لأن الله عز وجل منع من مثل ذلك. فالأشجار والحشائش والنباتات التي تنبت بنفسها لا يجوز لأحد أن يقطعها. لا بأس أن يرعاها الحيوانات، لكن أن يقطعها آدمي فإن هذا لا يجوز. إذا أتينا إلى المدينة أو مكة وجدنا أن بعض الناس يقرر زيارات يتقربون بها لله عز وجل لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. من أمثلة ذلك، إذا جاء الناس إلى مكة تجد أن بعضهم يذهب إلى غار حراء الذي جاء فيه الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يظنون أن ذلك قربه وعباده يتقرب بها لله عز وجل، بينما نجد آخرين يذهبون إلى جبل ثور الذي فيه الغار الذي آوى إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة. لماذا تذهبون؟ قالوا: نتقرب لله عز وجل. نقول: النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل مثل هذا، ولم يذهب إلى هذه المواطن تقربا لله لذاتها، وإنما ذهب إليها لما فيها من الغار الذي يتمكنون به من الاختباء. فأنت إذا ذهبت لا تكون متوافقا مع حال النبي صلى الله عليه وسلم، بل تكون مخالفا له، وبالتالي عليك بتصحيح وضعه وعدم الذهاب إلى مثل هذه المواطن. كذلك نجد الناس في المدينة يذهبون إلى مواطن لم يشرع الذهاب إليها ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. البئر الفلانية والمجلس الفلاني والدار الفلانية والجبل الفلاني، بل بعضهم يذهب إلى جبل أحد يتقرب بذلك لله يظن أنه قربة وعبادة. قل أخطأت، العبادات توقيفية لا تؤخذ إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا يجوز لك أن تقرر عبادات جديدة لم تكن واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ماذا نفعل في المدينة؟ نقول عندك المسجد النبوي تزوره وتصلي فيه فيعظم أجرك وثوابك، وأما بقية مساجد المدينة فليس لها نفس المضاعفة. وكذلك تذهب إلى مسجد قباء الذي ورد في الحديث أن زيارته بمثابة عمرة، بمثابة عمرة يتقرب بها لله عز وجل. أما بقية المواطن والمواكن الأماكن الأخرى فلا يشرع للناس أن يزوروها، وليس ذلك من العبادات التي يتقرب بها لله جل وعلا. ومن ثم عليك أن تكون ممتثلا لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. من الأحكام المتعلقة بمكة أن لقطتها لا تحل إلا لمنشد، إذا وجدت شيئا ساقطا فاتركه، هذا هو الأحسن، ولو كان مالا ثمينا ولو كان جواهر عالية الأثمان ولو اتركها لله سبحانه وتعالى، والله يتولى شأنها. فإن أخذتها فسلمها إلى الجهات المختصة التي يراجعها من فقد شيئا من حوائجه وأغراضه. هكذا أيضا من الأمور المتعلقة بهذين الموطنين العظيمين مكة والمدينة أن يعرف الإنسان أن هذه المواطن يعظم الإثم فيها، فاحذر أن تسجل عليك السيئة بسبب إقدامك على شيء من المعاصي. هل المضاعفة بمئة ألف صلاة يحوزها العبد تكون في جميع الأعمال أو هي خاصة في الصلاة؟ نقول هذا ورد في الحديث في الصلاة خاصة، ولا يصح لنا أن نقيس غيره عليه لعدم وجود المماثلة بينهما، بل بينهما فارق كبير لا بد أن يلاحظ في مثل هذا. ومن ثم لا يصح لنا أن نقيس هاتين المسألتين بعضهما على بعض، فالصلاة لها أحكامها وبقية الأعمال لها أحكامها الأخرى. من الأمور المتعلقة بهذا أن الدخول إلى مسجد مكة، مسجد الكعبة، يقال فيه من الأذكار ما يقال في غيره من المساجد، فيقول الإنسان أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. لا فرق بين هذا المسجد مسجد الكعبة وغيره. بعض الناس يقول تحية المسجد أو تحية الكعبة هي الطواف، يقول من طاف جاز له أن يؤخر تحية المسجد لما بعد انتهائه من طوافه، لكن لا يعني هذا أنه يشرع له أو يكون من الأمور المتعلقة بدخول المسجد الطواف، بل الطواف عبادة مستقلة، والداخل إذا دخل يشرع له تحية المسجد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، حتى يصلي ركعتين. ومما يتعلق بهذا أن مكة تستثنى في أوقات النهي، فيجوز للإنسان أن يصلي في أي وقت، وأما أوقات النهي فهذه خاصة بالبلدان غيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بالبيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير ونجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بلاد الأرواح تجدد وعبادك يا ربي تسعد، عشر من ذي الحجة فيها رضوان الرحمن الأوحد، جمعتنا الطاعات عليها تشتاق الأرواح إليها، في الحج تنادي باريها أمة خير الخلق محمد، يا من ترجو المولى بادر لتحيا في الدنيا ظافر ميلاد بالخير الوافر في عشر ليال لك تشهد ميلاد الأرواح تجدد.